راغبا في كل علم نافع.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. مرحبا بكم طلاب العلم في أكاديمية زاد في دورتها الثانية، ونحن وإياكم في هذا اللقاء هو اللقاء 28. نذكر ما بدأنا به قبل حلقتين في صفة الحج، ونذكر كذلك هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم في نسكه، وكل خير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ذكرنا أن السنة للحاج أن يبيت بمنى، أن يبيت بالمزدلفة ليلة يوم النحر، وهذا المبيت كما تقدم ذكره في واجبات الحج من الواجبات، وهذا الواجب يكون على كل حاج إلى مغيب القمر، فإذا غاب القمر جاز الدفع، ويستحب للمسلم أن يبقى في تلك البقعة إلى طلوع الفجر فيصلي الفجر بغلس كما صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليحذر الحاج أن يقدم صلاة الفجر عن وقتها، فإن بعض الحجيج يريد أن يحقق سنة بالتغليس بصلاة الفجر، أي أن يؤدي هذه الصلاة في أول الوقت فيؤديها قبل دخول وقتها، فصلها في أول الوقت ثم اشرع في دعائك في ذلك الموضع وموضع المشعر الحرام، فإن استطعت أن تأتي المشعر وموضع المسجد اليوم الذي على الجبل فافعل ذلك، فإن لم تستطع فادعو الله تعالى في مكانك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا وجمع كلها موقف، وهذا الموضع من مواضع إجابة الدعاء، فقد تقدم أن مواضع الدعاء في عرفة في الحج هي 6 مواضع التي وقف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم للدعاء، عند الصفا وعند المروة، وكذلك ما يكون في يوم عرفات، والموقف الرابع وما يكون في المزدلفة عند المشعر الحرام، والخامس والسادس سيأتي بيانها إن شاء الله ونذكرها في موضعها، فيدعو الله تعالى في ذلك الموضع. وكان سفيان الثوري رحمه الله كثير الدعاء، وكذلك ابن عيينة وأئمة الإسلام يدعون ربهم جل وعلا في هذا الموضع يرجون استجابة الدعاء، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال سفيان: كنت آتي المشعر في كل عام وأقول: اللهم لا تجعله آخر العهد ببيتك، قال: حتى استحيت من ربي فلم أدعه في تلك السنة، قيل أنه توفي في عامه ذلك. هذا الموضع من المواضع التي يشرع فيها الدعاء والإلحاح على الله جل وعلا، ثم يدفع الحجيج ويخرجون من المزدلفة، منهم من دفع بعد مغيب القمر، ومنهم من دفع بعد أن يسفر وقبل طلوع الشمس، مخالفة لأهل الجاهلية الذين كانوا ينتظرون طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس وظهرت من فوق جبل يقال له ثبير، قالت العرب في ذلك الحين: أشرق ثبير كيما نغير، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع قبل طلوع الشمس، كما أنه عليه الصلاة والسلام خالف أهل الجاهلية الذين كانوا إذا مروا بوادي محسر قعدوا وجلسوا وأصبحوا يتذكرون ما آثر الآباء والأجداد، لكنه صلى الله عليه وسلم إذا أتى هذا الوادي جاز سريعا وأسرع صلى الله عليه وسلم، إذ إن الله تعالى أمره أن يذكر ربه كذكرهم لآبائهم أو أشد ذكرا، ولهذا يكون حال أهل الإيمان أنهم يكون حال أهل الإيمان أنهم يذكرون ربهم سبحانه وتعالى كما كان أهل الجاهلية يذكرون آباءهم أجدادهم أيامهم، أما أهل الإيمان فيذكر ربهم ويلبون ويهللون حتى إذا أتوا منن فإنهم يحيون منن بتحيتها. وتحية منن هو رمي الجمار، والنبي صلى الله عليه وسلم أردف في مجيئه من المزدلفة إلى منن الفضل بن العباس رضي الله عنه عن أبيه، وأردف أسامة بن زيد من دفعه من عرفات إلى مزدلفة. فلما أردف الفضل بن العباس قال القطلي حصيات، فالتقط له الفضل حصيات من طريقه، وكان الفضل وضيء الوجه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قاله في حجه في يوم عرفة: يا فضل، هذا يوم من غض فيه بصره وحفظ فيه سمعه ولسانه غفر له. فهذا اليوم يعني يوم عرفات من أفضل الأيام، وعلى الحاجة أن يعتني بغض البصر وحفظ السمع وحفظ اللسان من النطق الذي لا يجوز. فلما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى منن وكان على دابته، والتقط له الفضل بن العباس حصيات، وهذه الحصيات بينها النبي صلى الله عليه وسلم للناس ورفعها لهم، وقال: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. وقدرها العلماء بحصى الخذف، وحصى الخذف هو الذي يخذف خذفا هكذا، وهذا دون البندق وفوق الحمص. وهذا الحصى لا ينبغي أن يكون من الطين أو من حصى الإسفلت، بل يكون هذا الحصى أو حصى الإسفلت، هذا الحصى يكون من الحصى الذي هو من الأرض يلقط، ويكون من حصيات لا من طين ولا من تراب ولا من اسمنت ولا إسفلت، بل هذا حصى يلقطه المسلم، ولو التقطه من منى جاز له ذلك. ولقط الحصى للنبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أتى عليه الصلاة والسلام منى بدأ بجمرة العقبة، وهذه الجمرة العقبة هي الجمرة الكبرى وهي الأخيرة في ترتيب الجمار اليوم، أتاها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان عند هذه الجمرة عقبة وثمة جبل أزيل اليوم، هالجمرة هذه لم يكن يمكن أن ترمى إلا من جهة واحدة فقط التي رمى منها النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة في رمي جمرة العقبة أنك أيها الحاج إذا أتيت إلى هذه الجمرة تجعلها بين يديك، وتجعل مكة عن يسارك ومنا عن يمينك. واليوم يمكنك ذلك إذا نظرت إلى مكة وتعرف مكة بالنظر إلى مبانيها الظاهرة جدا من الأبراج، فتجعلها عن يسارك وتجعل منا عن يمينك، وترمي الجمرة بسبع حصيات متواليات كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يكبر مع كل حصاة: الله أكبر الله أكبر. وأسلفنا أن الرمي ينبغي أن يكون في داخل الحوض، لأن هذا هو موضع الرمي الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ثمة حوض، إنما جعل هذا الحوض لبيان مكان الرمي. فإذا رميتها انتهيت من التلبية وقد تحللت التحلل الأصغر، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما لم يزل ملبيا حتى رمى جمرة العقبة. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، كما عند أحمد وأبي داود. وفي زيادة: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. هذه اللفظة وحلقتم قيل أنها شاذة ضعيفة، ولذلك قال بعض العلماء يحصل التحلل بالرمي فقط، وقال بعضهم بل لا بد من الرمي والحلق. والفقهاء يقولون أعمال يوم النحر أربعة مجموعة بقولك: رنحط، رمي ونحر وحلق وطواف. النحر لا علاقة له بالتحلل، يبقى عندك الرمي والحلق والطواف. قالوا: إذا فعلت اثنين من ثلاثة تحللت التحلل الأول. فإذا رميت وطفت أو رميت وحلقت أو حلقت وطفت تحللت التحلل الأول. والسنة أن تتحلل بعد رميك. ماذا ينبني على التحلل الأول؟ ما الذي يحل لك والذي لا يحل لك؟ تعلم هذا إن شاء الله بعد فاصل، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
قال تعالى:
هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج.
خفف الشارع عن أهل الأعذار الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غير المعذور ومنهم المرضى بكثير من التيسيرات الشرعية. فمن أحكام وفقه التيسير في صلاة المريض أنه يجب على المريض أن يصلي قائما قدر استطاعته، فإن عجز عن القيام صلى جالسا، فإن عجز عن الصلاة جالسا صلى على جنبه مستقبل القبلة بوجهه، والمستحب أن يكون على جنبه الأيمن، فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود صلى قائما وأومأ بالركوع ثم جلس وأومأ بالسجود، ومن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما وجعل السجود أخفض من الركوع، ومن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود، ومن لم يمكنه أن يحني ظهره حنى رقبته، ومن عجز عن الحركة وعن الإيماء برأسه صلى بقلبه، فيكبر ويقرأ وينوي بقلبه القيام والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والجلسة بين السجدتين والجلوس للتشهد، ويأتي بالأذكار الواردة. أما ما يفعله بعض المرضى من الإشارة بالإصبع فلا أصل له. ومتى قدر المريض في أثناء صلاته على ما كان عاجزا عنه من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو إيماء انتقل إليه وبنى على ما مضى من صلاته. ومن ترك صلاة لمرض أو غيره وجب عليه قضاؤها حسب استطاعته ما دام عقله ثابتا، ولا يجوز له تركها إلى دخول وقت مثلها ليصليها فيه. وما يفعله بعض المرضى من ترك الصلاة فهو أمر لا يجوز ولا أصل له في الشرع. وإن شق على المريض فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير وفق ما تيسر له. قال تعالى:
فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد ذكرنا أن الحاج إذا رمى جمرة العقبة وحلق على رأي، وإذا رمى على الرأي الأصح والله أعلم، فإنه تحلل التحلل الأول. ما الذي ينبني على التحلل؟ ينبني عليه أن كل شيء مما حرم عليك بنسوكك قد أحل لك، فلك أن تلبس مخيطا وأن تتطيب وأن تفعل ما تشاء، والمرأة لها أن تلبس النقاب وأن تلبس القفازين، إلا أنه يحرم ما يتعلق بشأن النساء من الجماع مقدماته وعقد النكاح. عند جماهير أهل العلم رحمهم الله يمنعونه على من تحلل التحلل الأول، إلا أمر النساء فلا يحل. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. والنبينا صلى الله عليه وسلم أعطى الحلاق جانبه الأيمن، هذه السنة في الحلاق، بعدما رمى جمرة العقبة أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحلاق وأعطاه جانبه الأيمن فحلق جانبه الأيمن، ثم حلق جانبه الأيسر. ولما حلق عليه الصلاة والسلام أعطى أبا طلحة شعره، فأخذ أبو طلحة شعر النبي صلى الله عليه وسلم، واقتسم الناس من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم يتبركون بها. وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما اتصل ببدنه عليه الصلاة والسلام محل تبرك. واليوم يقول علماء رحمهم الله: لا يثبت شيء عند أحد من الناس من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ينشر ويدعى أنه من شعر النبي صلى الله عليه وسلم ليس ثمة سند ثابت يدل على ثبوت ذلك. ولو وجد شيء بالسند المتصل الصحيح لكان مما يتبرك به بلا حرج ولا ريب. فإن أم سلمة رضي الله عنها كان عندها جلجل من فضة، إناء من فضة تضع به شعرات للنبي صلى الله عليه وسلم يستشفي بها الناس. فإذا جاء مريض جعلت في هذا الإناء شيئا من الماء وسقي هذا المريض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله تعالى البركة في ما جاء به صلى الله عليه وسلم، ويتبرك كذلك فيما لامس بدن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا إشكال فيه عند العلماء رحمهم الله. فلما حلق صلى الله عليه وسلم لبس ثيابه وتطيب صلى الله عليه وسلم، ولذلك يشرع للحاج إذا رمى جمرة العقبة وحلق أن يلبس ثيابه المعتادة وأن يتطيب، ثم يأتي مكة ويطوف بها طواف الحج. وهذا اليوم هو يوم النحر ويوم الحج الأكبر، وفيه أعمال كثيرة. من هذه الأعمال: الأول رمي جمرة العقبة، الثاني نحر الهدي، الثالث الطواف، الرابع السعي بين الصفا والمروة، فرمي ونحر وحلق وطواف، والخامس السعي لمن لم يسعى سعي الحج. فنبينا صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ثم نحر هديه صلى الله عليه وسلم، وقد أهدى عليه الصلاة والسلام في حجته 100 من الإبل. نحر صلى الله عليه وسلم 63 بيده الشريفة كانت تتدافع بين يديه عليه الصلاة والسلام، ثم أعطى عليا ما غبر، فنحر علي رضي الله عنه بقية الإبل، ونحر صلى الله عليه وسلم من الإبل قدر سني عمره صلى الله عليه وسلم، نحر 63. ثم أعطى علي ما غبر ونحره علي رضي الله عنه، ثم أمر بطبخ شيء من لحمها فشرب صلى الله عليه وسلم مرقها وأكل بضعا من لحمها، ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما حلق لبس ثيابه وتطيب، وقالت عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت كما في الصحيح، فأحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتى مكة وطاف بها طواف الإفاضة وهو طواف الحج. ولذلك يشرع للحاج أن يأتي مكة ويطوف بها طواف الإفاضة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الظهر في منى، فانظر كيف بورك لنبيك صلى الله عليه وسلم في وقته: رمى جمرة العقبة ونحر 63 بيده وأكل من لحمها، ثم إنه حلق، ثم نزل إلى مكة وطاف طواف الإفاضة وهو طواف الحج وهو طواف الركن، ثم عاد صلى الله عليه وسلم وصلى الظهر في منى. هذا هو الصواب، وجاء في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في مكة، إلا أن العلماء قالوا الأصح والأرجح سندا أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في مكة في منى عليه الصلاة والسلام، فالأصح والأرجح أنه صلى الظهر في منى. ثم مكث صلى الله عليه وسلم في منى يصلي الصلوات في أوقاتها، صلى الظهر ركعتين ويصلي العصر ركعتين ويصلي المغرب ثلاثا ويصلي العشاء ركعتين، ثم يبيت بمنى ليالي التشريق. وهذا هو عمل الحاج في ذلك اليوم. فأكثر الأعمال في الحج تفعل في اليوم العاشر، وهي 4 أعمال وخمسة للمتمتع. فالعمل الأول رمي، واحفظوها مجموعة بقولك رن حط: الراء رمي، والنون نحر، والحاء حلق، والطاء طواف، وسعي بين الصفا والمروة لمن لم يسعى سعي الحج وهو من المتمتع، لأن المفرد والقارن قد سعوا سعي الحج مع طواف القدوم، وربما يأتي بعض الحجيج من المفردين والقارنين ولم يسعوا سعي الحج لكونهم قد قدموا إلى عرفات مباشرة، فهؤلاء يسعون سعي الحج بعد طواف الإفاضة، لأنه تقدم معنا أنه من شرط السعي في الحج أن يكون بعد طواف، ولهم جميعا للمتمتع والمفرد والقارن أن يؤخروا طواف الإفاضة عن يوم العيد وعن يوم النحر، وأن يجعلوه مع طواف الوداع، وأن يجمعوا طواف الإفاضة والوداع بنية واحدة وعمل واحد، أو بعمل واحد بنيتين، فينمو الوداع والإفاضة ويطوف 7 أشواط، ولهم أن ينوي الإفاضة ويقع هذا الطواف على الإفاضة والوداع ثم يسعى بعده سعي الحج ولا يضره ذلك. هذا والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحنيفية السمحة. وما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم أي في يوم النحر عن شيء قدم أو أخر إلا قال صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. فما سأله سائل عن شيء إلا قال افعل ولا حرج. قال يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج. قال طفت قبل أن أحلق، قال افعل ولا حرج. فكل فعل فعل في يوم النحر قال صلى الله عليه وسلم فيه افعل ولا حرج. قال رميت بعد ما أمسيت، قال صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه في الصحيح. إذن هذه هي أعمال ذلك اليوم. والمبيت بمنى في تلك الليلة هي ليلة الحادي عشر مبيت واجب، كما تقدم أن المبيت بمنى في ليالي أيام التشريق من المبيت الواجب. فإذا انتهى المسلم من هذه الأعمال، أعني أعمال يوم النحر، يبيت بمنى في تلك الليلة، كما ويبيت كذلك في ليلة الثاني عشر وليلة اليوم الثالث عشر، كما قال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات. وهذه الأيام المعدودات هي أيام التشريق، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. قال بعض العلماء أي أنه لا إثم على من تعجل ولا إثم على من تأخر، وقال بعضهم فائدة لطيفة، قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، أي أن الحج يغفر الذنوب لمن تعجل ولمن تأخر، فجميعهم تغفر ذنوبهم سواء كانوا المتعجلين أو كانوا المتأخرين، وذلك فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء. وأيام منى قال عنها صلى الله عليه وسلم هي أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا. فالحاج في هذه الأيام يستقر بمنى، يصلي الصلوات في أوقاتها قصرا من غير جمع. والمكي كما أسلفت يقصر، لا يقصر الصلاة إنما يتمها على الظاهر والله أعلم. وبقية الناس يصلون كل صلاة في وقتها قصرا ويذكرون الله ويكبرونه ويأكلون من هديهم. هذه هي السنة في الأعمال التي تكون في هذا اليوم والله تعالى أعلم. بقية أعمال الحج نذكرها إن شاء الله بعد فاصل يسير، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الأبناء أمانة عظيمة في عنق الوالدين، فالإحسان إليهم والحرص على تربيتهم أداء للأمانة، وإهمالهم والتقصير في حقوقهم غش وتضييع للأمانة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. وكثيرا ما ينحرف الوالدان عن المنهج القويم في تربية الأبناء عن جهل أو غفلة وتغليبا للعاطفة دون إدراك لنتائج ذلك الانحراف. ومن المظاهر الخاطئة في تربية الأبناء التذبذب في المعاملة وعدم استقرار الوالدين على استخدام أساليب الثواب والعقاب، فيعاقب الطفل على سلوك معين مرة ويثاب على السلوك نفسه مرة أخرى. الحماية الزائدة للطفل وقيام الوالدين بمسؤولياته التي يفترض أن يقوم هو بها مما لا يعطيه حرية التصرف أو فرصة اتخاذ القرار بنفسه في كثير من أموره. إهمال الطفل وتركه دون تشجيع أو محاسبة أو توجيه، وغالبا ما يكون ذلك ناتجا عن انشغال الوالدين. تأنيبه وعقابه أمام أصدقائه ورفقائه مما يسبب له الحرج البالغ. التفرقة وعدم المساواة بين الأبناء مما يولد بينهم الشحناء والحقد والحسد. تنشئة الأولاد على الجبن بتخويفهم الدائم عند ارتكاب أي سلوك خاطئ، فينشأ الطفل جبانا يخاف مما لا يخاف منه. الدلال الزائد وتحقيق أكثر رغبات الطفل وعدم توجيهه أو كفه عن ممارسة السلوكيات غير المقبولة والتساهل معه في ذلك. القسوة المفرطة واحتقار الطفل وتعنيفه على ارتكاب أي خطأ بصورة تشعره بالمهانة، وهو الوجه المقابل للدلال الزائد، وكلاهما مرفوض. وخير الأمور أوسطها، والحكمة تقتضي الموازنة وإشباع حاجات الطفل النفسية من العطف والدفء الأسري دون تقصير في توجيهه أو تقويم أخلاقه.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله يا الأخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد ذكرنا أن الحاج إذا فرغ من أعمال يوم النحر فإنه يبيت بمنن في ذلك، في تلك الليالي، يعني ليالي أيام التشريق. وكنا قد ذكرنا من قبل أن الحاج إذا رمى جمرة العقبة قد تحلل التحلل الأصغر. ويرد سؤال في ذهن طالب العلم، ومتى يتحلل هذا الحاج التحلل الأكبر؟ يتحلل الحاج التحلل الأكبر إذا فرغ من عمل يوم النحر وطاف طواف الإفاضة. فإذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه وطاف طواف الإفاضة فإنه يكون بذلك قد أنهى نسكه وأعماله. وكذا إذا فرغ من سعيه إذا كان متمتعا فيحل له كل شيء إلا النساء. وإذا طاف وفرغ من طوافه حل له كل شيء حتى النساء، ويكون بذلك قد تحلل التحلل الأكبر. ويجوز لكل مسلم بعد تحلله الأكبر أن يفعل كل فعل كان مباحا له في أثناء حله، فله أن يعقد النكاح، وله من أمر النساء ما حل له في كونه حلالا قبل أن يحرم. ويمنع المحرم من أمر النساء بعد التحلل الأول وقبل التحلل الأكبر. فإذا ما أتى بأعمال يوم النحر فقد تحلل التحلل كله وأصبح حلالا، وتكون أيام منن في حقه أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا. ونقول للمرأة إذا خشيت أن يباغتها الحيض أن تعجل في طواف الإفاضة حتى لا تحبس. أما إذا كانت المرأة تأمن من نزول الحيض فلها أن تؤخر طواف الإفاضة كما أسلفنا، كما للرجال يؤخروا طواف الإفاضة مع طواف الوداع. وعمل الحجيج في أيام التشريق هو المكث في منن ورمي الجمار، لكنهم يرمون في تلك الأيام الثلاثة جميعا، فيرمون الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في رميه أنه أتى جمرة الصغرى ورماها بعد الزوال وقبل صلاة الظهر. فالسنة أن ترمي بعد الزوال، أي بعد دخول وقت صلاة الظهر وقبل أدائك لصلاة الظهر. فأتاها صلى الله عليه وسلم ورماها بسبع حصيات وجعلها بين يديه، ثم إنه صلى الله عليه وسلم أخذ ذات اليمين حتى أسهل جدا، ثم استقبل القبلة ودعا دعاء طويلا عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الموضع الخامس من مواضع الدعاء في الحج. فدعا دعاء طويلا، حتى إذا ما دعا دعاء طويلا كما جاء عن عبد الله مسعود رضي الله عنه وعن بعض السلف أنه دعاء بقدر قراءة سورة البقرة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم جعل الجمرة الوسطى بين يديه ورماها بسبع حصيات صلى الله عليه وسلم، كما رمى جمرة الصغرى، فيكبر مع كل حصاة ويقول الله أكبر الله أكبر، كرمي جمرة العقبة في أول يوم وكرمي الصغرى. فلما رمى الوسطى عليه الصلاة والسلام أخذ ذات الشمال حتى أسهل جدا، نزل في الوادي، ثم استقبل البيت صلى الله عليه وسلم ودعا دعاء طويلا. وهذا هو الموضع السادس من مواضع الدعاء في الحج. هذه ستة مواضع اغتنمها واحرص عليها أيها الحاج، نص عليها العلماء، وهي مواقف الحج في عند الصفا وعند المروة وفي عرفات وعند المشهد الحرام في المزدلفة وبعد الجمرة الصغرى وبعد الجمرة الوسطى. ثم استقبل قبلة صلى الله عليه وسلم ودعا دعاء طويلا. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أتى إلى جمرة الكبرى وهي جمرة العقبة ورماها كما رماها في يوم النحر. فلما أسهل ذات الشمال أتى إلى جمرة العقبة وجعل مكة عن شماله وجعل منن عن يمينه صلى الله عليه وسلم ورماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاه الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم انصرف صلى الله عليه وسلم ولم يدعو بعد رميه لجمرة العقبة، لأن الدعاء إنما يكون بين في العبادة في أثنائها وهو مشروع، وهو أفضل من الدعاء بعد فراغه من العبادة. فإذا ما رمى جمرة العقبة هذه الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر يعود ويرمي ذات الجمار في اليوم الثاني عشر، فإذا غربت عليه شمس اليوم الثاني عشر وهو بمنى وجب عليه أن يتأخر لليوم الثالث عشر، وإذا أراد التعجل جاز له ذلك، لكن شريطتها أن يتعجل قبل مغيب شمس اليوم الثاني عشر، لقول الله جل وعلا فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. فإذا غربت الشمس فلا يصدق عليه أنه تعجل في يومين، بل تأخر اليوم الثالث، فمن غربت عليه الشمس وهو في منى في اليوم الثاني عشر وجب عليه أن يمكث إلى اليوم الثالث عشر. ومن أراد التعجل فإنه يخرج قبل مغيب شمس اليوم الثاني عشر. وبعض الناس يتصور أنه إذا رمى في اليوم الثاني عشر وأراد التعجل أنه يرمي اليوم الثالث عشر، وهذا غير صحيح، بل إنك إذا تعجلت سقطت عنك جميع أعمال اليوم الثالث عشر. ويرد سؤال: أيهما أفضل، أن تتعجل أم التأخر؟ المرجع في ذلك إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تأخر ولم يتعجل، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك فإن في التأخر مصالح، فإنك سترمي الجمار في اليوم الثالث عشر ولك في ذلك مزيد أجر، وستقف للدعاء بعد الصغرى والوسطى ولك فيه مزيد فضل، وأيضا ستصلي خمس صلوات أخريات أو أكثر، تصلي مغرب وعشاء وفجر وظهر، تصلي أربع صلوات أو خمس تصليها في منى، فتنال بذلك ثوابا أيضا لصلاتك في أرض الحرم. فالتأخر أفضل من التعجل، ومع ذلك نقول بأن المرء إذا تعجل أو تأخر فإنه لا إثم عليه لمن اتقى. ثم إذا فرغت من رمي الجمار وأردت الذهاب إلى أهلك فإنك تودع البيت بطواف الوداع، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينفرون من فجاج منى وعرفات فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت الطواف، فيسرع للحاج بعد فراغه من أعمال حجه أن يطوف طواف الوداع إذا أراد الذهاب إلى أهله. هذا هو القيد، قيدان لطواف الوداع: القيد الأول الفراغ من أعمال الحج، القيد الثاني إذا أراد الذهاب إلى أهله. فلو فرغت من أعمال حجك وذهبت إلى جدة لشراء هدايا ثم أردت أن تمكث في مكة ليومين ثم تسافر إلى المغرب أو إلى الشام، فإنك تؤخر طواف الوداع إلى إرادتك الانصراف من مكة إلى الشام، أو إذا أردت الخروج من مكة إلى جدة ثم إلى الشام فمعنى ذلك أنك لن تعود إلى مكة، فطوف طواف الوداع. ولا ينبغي لمسلم أن ينشغل بتجارة ولا بيع ولا شراء بعد فراغه من طواف الوداع، بل قال بعض العلماء لو اشتغل بشراء هدايا بعد طواف الوداع فإنه يكون بذلك لم يودع وعليه دم لترك هذا الطواف. فينبغي المسلم أن يحتاط وأن يأخذ الهدايا وأن يشتري ما يحتاجه قبل طواف الوداع، إلا أنه يجوز للمسلم أن يتأخر قليلا لانتظار رفقة أو أداء فريضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد انتظر وصلى صلاة الفجر بعد طواف الوداع عليه الصلاة والسلام، فمثل ذلك لا بأس به. ومن أخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع ثم طاف الإفاضة والوداع وسعى بعدهما سعي الحج إذا كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا لم يسعى من قبل، صح طواف وداعه ولا يعتبر السعي فاصلا عن طواف الوداع. وهذا الطواف الوداع يلزم جميع الحجيج ولا يسقط إلا عن المكي الذي هو حاضر المسجد الحرام، الذي هو من حاضر المسجد الحرام، ويسقط كذلك عن الحائض والنفساء، لأنه رخص للحائض والنفساء أن يتركن طواف الوداع. إذا فعل المرء ذلك فقد تم حجه وقضى نسكه، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح قول وعمل، وأن لا يكلنا إلى جهدنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.